تربية الأبناء بعد السابعة من العمر.
الحمد لله الذي أنزل التبيان والفرقان وهدى إلى سبيل الهدى كل مقبل بصدق وإيمان، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله الكرام الأطهار الشرفاء وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم واقتفى وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، ففي موائد شريعة الله جل جلاله وتعالى في علاه أخذنا معنى من علاقة الآباء والأمهات بالأبناء والبنات علاقة لائقة بحقيقة الإيمان بالحق ورسوله والمنهج الذي جاء ليقوم عليه ويتم ويكمل صلاح الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. فرأينا كيف نعبد الله تبارك وتعالى بما ننفق على الأهل والأولاد، ورأينا كيف نعبد الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بشأن الأولاد من بالنيات الصالحات، أول ما تظهر أمارات الحمل، أول ما تظهر علامات الحمل بالمولود. واستشهدنا بقول حنة امرأة عمران أم مريم بن عيسى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ذكرنا أن الأماني عند أهل الإيمان والإسلام فيما يتعلق بأبنائهم أن يؤدي الأبناء في الحياة دورا في العبودية للحق، أي أداء لاستقامة على المنهاج المرتضى من قبل الخالق، ليكون ذلك في واقع الحياة إصلاحا وخيرا تعود عوائده على المجتمع الذي يعيشون فيه والزمن الذي يكونون فيه. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فكذلك يبقى من عمل الإنسان بعد موته الولد الصالح الذي يدعو له، فارتبطت مراحل حياة الأبناء والبنات من آبائهم وأمهاتهم برابطة نظر ثاقب للحاضر والعواقب، رابطة إيمان وتصديق بما أنزل الله على رسوله ومصطفاه. ذكرنا أمنية الأكياس من خيار الناس والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قراءة وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن المراحل الأولى ترتبط العبادة بما ذكرنا من سنن عند الولادة واختيار للإسم وتنشئة وتربية حسنة. يأتي بعد ذلك دور إعداد الأولاد أبناء وبنات لفهم المنهج ومزاولة شؤون هذه الحياة ليكونون فيها عاملين مؤثرين، إما في الخير والهدى وإما في الشر والضلال. فهل تنتشر الخيور والأنوار والهدى بين الخلائق في أي مكان إلا بواسطة حملة لذلك من هؤلاء الناشئة ومن هؤلاء الأبناء والبنات الذين يحيون على ظهر الأرض؟ وهذه الظلمات والشرور والفساد والضلال الذي ينتشر في الأرض هل ينتشر إلا على عواتق وكواهل ناشئة حاملين لذلك من أبناء ومن بنات؟ لأجل ذلك وجب على المؤمن العاقل أن يكون حسن الفهم حسن التيقظ للمهمة الكبيرة أمام هؤلاء الأولاد لإعدادهم لفهم منهج الله تبارك وتعالى ليسيروا على ضوئه حتى لا تستهويهم مناهج أرضية تتبهرج لهم وتتزخرف وتتزين ليغتر بها من يغتر، وهي مهما كانت مناقضة لمنهج الإله ومخالفة لشريعة الحق تبارك وتعالى أثمرت ولا بد تعبا ونكدا وفسادا وأسواء متنوعة متقلبة في الحياة القصيرة وفيما بعدها. لأجل ذلك إذا تأملنا كان ما يغلب على الأبناء في فترات أعمارهم في السنوات الأولى، السنوات الأولى سنوات يميل فيها الطفل بحكم طبيعته إلى معنى من الألعاب واللعب، إنما الحياة الدنيا لعب. ففي السبع السنين الأولى يغلب الميل إلى أنواع هذه الملاعبة، وفي ذلك يكون الطفل ذكرا أو أنثى متعة أيضا لأبويه بمقتضى الفطرة السليمة ومحل حنان وريحانة تشم. ثم بعد ذلك تأتي السبع الثانية حينما تأتي إشراقات التمييز، إشراق أنوار التمييز عند ذلك الطفل والناشئ، وهو في ذلك الوقت تأتي الميولات إلى معاني اللهو فوق شؤون اللعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فنراه في هذا السن يأتي ميله إلى بعض من الأغاني والموسيقى والأصوات وشيء من تلك الملاهي بأنواعها، فهو عرضة لها وهو في حال السبع الأولى في لعبه غير غني وغير مستغن عن ملاحظة الآباء والأمهات الكبار بنور المنهج، بحيث يكون اللعب متفقا مع المقصد الأسمى من خلقه وتكوينه، ينشط فيه أو يتروح به بمقدار السن الذي هو فيه على غير مساس بقيم أو بما يتكون في الذهن من احترام أمور ومن تعظيم أشياء ومن الحياء من أمور، ويتقوى ذلك الدور عند بلوغ السبع الثانية. فليس يستغني الأبناء والبنات من قبل الآباء والأمهات عن ملاحظتهم فيما يكون من اللهو، حتى لا يخرج الأبناء والبنات من حدود اللهو المباح إلى اللهو المحرم الذي يجلب بدوره لهم أنواعا من الظلمات في القلب والفكر، ويهيئهم لانحرافات قد يصعب شأنها ويتعسر علاجها فيما بعد، ويكتوي بنارها الصغار أو الكبار منهم. في أيام السبع الثانية بعد إشراقة التمييز سمعنا الأمر النبوي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل جعلوهم على تهيئ للارتباط بالخلاق في هذا السن عند تفتح أبصارهم وعيونهم على شؤون الحياة بما فيها ومقابلة دواء اللهو لهم، قووا عمود صلتهم بالله. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر. فبحكم سنة الحياة إذا أهملوا في هذا السن إنما يكون الغالب من نتائج ذلك انحرافا لهم أو تسلطا لدواعي الشرور عليهم، فهم أمانة تحتاج في هذا السن إلى ربطهم بالقرآن وإلى ربطهم بسنة سيد الأكوان حبيب الرحمن، ما أحوج قلوب ناشئي المؤمنين والمؤمنات وناشئات المؤمنين والمؤمنات أن إلى أن تحتل سيرة المصطفى مكانا لائقا في القلوب منهم وفي العقول منهم، فما أحوجهم أن يربطوهم بالكتاب والسنة والسير صلحاء الأمة من الصحابة والتابعين من ذلك السن. ولذلك نجد الفرق ظاهرا في كل البيئات التي ينتشر فيها تعليم الناشئة معاني تلكم السير ومعاني الآيات ومعاني الوجهة التي كان عليها رسول الله والصحابة والصالحون. كم من فوارق بين هذه الأسر أو البيئات وبين أسر وبيئات أخرى لا تعتني بذلك، فترى الفرق بينا واضحا جليا في مستقبل هؤلاء الناشئة، في طريقة تفكيرهم وفي نظرهم وفي انخداعهم بما يعرض عليهم. فمن الحصون الحصينة من شرور ما يعرض من الزخارف التي تحمل في طيها المخاوف والمخاطر والمهاوي والمشاكل أيضا القريبة أو البعيدة، من التحسين من كل ذلك أن تصقل مرآة القلب بأخبار الأصفياء من الأنبياء ومن الأولياء. وهذه مهمات قصر فيها كثير من الآباء والأمهات حتى لا يكاد أن يجري خوض في لحظة من اللحظات في بعض الأسر ما بين صغارهم وكبارهم عما يتعلق بسيرة نبيهم ولا سير الصالحين فيهم. وربما كلما تكون وعجن به تفطينة تفكيرهم وعقلياتهم أخبار من لا خلاق له وأخبار من ليس بصالح للقدوة وأخبار من خرج عن منهج الله تبارك وتعالى، فتصاغ عقولهم بكدر وظلمة أولئك ووجهاتهم. فمن المتعين ومن المهم في شان هذا الدور، دور هذه السبع سنوات الثانية التي يغلب فيها اللهو على الناشئة، أن يهذب لهوهم ليكون منصبا في اللهو المباح، وفوق ذلك يمكن أن نعمل لهم من اللهو ما يكون في طيه تنبيه حسن وما يكون في طيه تذكير بأمر جيد يتتنبه له عقولهم أو أفكارهم. بل عهدنا في الصلحة من بداية نشأة الأطفال في أول أمرهم يقصون عليهم من القصص ما فيه الفائدة للعقول والنظر. اللهم احي القلوب لتؤدي الأمانة على ما تحب وتقوم العلائق على ما ترتضي في الأسر، فنشم في مجتمعات الإيمان طيب عطر الاتصال بك يا رحمن والاتصال بسنة نبيك المصطفى وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.